بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في حجية الدليل العقلي. هذا البحث هو آخر المباحث العقلية التي عقدها المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب، ويمتاز هذا البحث العقلي عن المباحث العقلية المتقدمة بأنه بحث كبروي بخلاف المباحث المتقدمة تحت عنوان الدليل العقلي عليكم السلام، فإنها بأسرها عليكم السلام مسائل صغروية. معنى كونه كبرويا أن النتيجة التي نحصل عليها من هذا البحث تصب في كبرى القياس. يقدم لنا هذا البحث نتيجتان ننتفع بها في رتبة الكبرى من قياس الاستنباط إذا كان يعتمد على دليل عقلي، بخلاف المباحث المتقدمة فإنه بحث أو فإنها أبحاث صغروية نتائجها لا تقع إلا في رتبة الصغرى من القياس. وهذا يترتب عليه أن يكون هذا البحث أوسع مجالا من الأبحاث المتقدمة جميعا، فإن كل المباحث المتقدمة تحتاج تمامية الاستدلال بها إلى ضميمة النتيجة الحاصلة من هذا البحث. ما لم نضم نتيجة هذا البحث الكبروي إلى نتائج تلك الأبحاث لا مجال لأن ينتج القياس، لأن ما نبحث عنه في هذه المسألة هو أنه هل إدراك العقل ثبوت حكم شرعي أو عدم ثبوت الحكم الشرعي، هل هذا الإدراك له حجية ويمكن التعويل عليه أم أنه ليس له حجية ولا يمكن التعويل عليه؟ فدائما في أي دليل عقلي نحن بحاجة إلى نتيجة هذا البحث، بينما الأبحاث المتقدمة ما تم من الملازمات العقلية أمكن الاستفادة منه، أمكن أن تتم صغرا من صغريات القياس، ولكن ما لم يتم منها ينسد باب الاستدلال بهذه الصغرى خاصة. يعني مثلا الآن في باب الوجوب الغيري، إذا لم تثبت الملازمة في بحث الوجوب الغيري لم يعد بالإمكان الاستدلال بخصوص هذه الملازمة، لكن هذا لا يعني انسداد باب الدليل العقلي بالكامل. بينما بحثنا هنا لنفترض وصلنا في هذا البحث إلى سقوط حجية الدليل العقلي بالكامل، فحينئذ كل المباحث المتقدمة تصبح بلا قيمة. فقيمة المباحث المتقدمة تحت عنوان الدليل العقلي مكتسبة إذن أو لا تثبت إلا على ضوء نتيجة هذا البحث الكبروي. وهذا يعني أن تلك المباحث المتقدمة رتبتها سابقة على رتبة هذا البحث. أولا لابد من إحراز أن العقل له إدراك يدرك ملازمة هنا أو ملازمة هناك أو حكما هنا، ثم بعد ذلك تصل النوبة للحديث عن أنه هل هذا الإدراك العقلي ثابت أو ليس، يعني حجة أو ليس بحجة. تحت عنوان حجية الدليل العقلي المصنف رضوان الله تعالى عليه رتبة المباحث المتقدمة رتبة سابقة على هذه، لأنها تشغل الصغرى، صغرى القياس متقدمة رتبة على الكبرى. لابد من إحراز، يعني ما لم نحرز أن العقل يدرك الملازمة هنا أو يدرك الملازمة هنا لا تصل النوبة حينئذ للحديث عن أن هذا الإدراك العقلي هل هو حجة أو ليس بحجة. تحت عنوان حجية الدليل العقلي المصنف رضوان الله تعالى عليه يشير إلى خلافين ونزاعين. النزاع الأول نزاع محلي، نزاع داخلي، النزاع الأول الذي بدأ به المصنف نزاع خارجي، يعني نزاع بين الإمامية من جهة وبين أهل السنة من جهة أخرى. عنوان هذا النزاع حجية الظنون العقلية أو عدم حجية الظنون العقلية. ذهب الإمامية قاطبة إلى عدم حجية الظنون العقلية، قالوا إن الظن في حد نفسه حيث إن كاشفيته ناقصة فلا حجية له بذاته، فلم تثبت له الحجية الذاتية، فهل ثبتت له الحجية المجعولة أيضا أم لا؟ بالاستقراء وجدنا أن الشارع المقدس لم يجعل الحجية للظنون العقلية، بل بالعكس من ذلك نجد أنه اتخذ موقفا قاسيا من الظنون العقلية، كما يعبر المصنف في بعض كلماته، يقول الشارع ندد بالظنون العقلية أو بالعمل بالظنون العقلية. الظنون العقلية كالظن الحاصل من القياس، كالظن الحاصل من الاستحسان بعناوينه المختلفة التي تطرح في أصول الفقه عند العامة. هذه الظنون ليست فقط أنه لم يقم دليل على حجيتها، بل قد قام الدليل القطعي على عدم حجيتها. فإن الشارع المقدس حارب بشدة العمل بالقياس والعمل بالرأي والعمل بالاستحسان وما شاكل ذلك، فكل ما يندرج حينئذ تحت عنوان الظن العقلي فلا حجية له قطعا. شوف، هو في حد نفسه فاقد لاقتضاء الحجية لأنه ظن، والظن في نفسه لا يغني من الحق شيئا، فينتظر الظن حتى يصح العمل به أن تجعل له الحجية. فهل قام دليل على جعل الحجية له؟ يقال حينئذ إن شككنا في ثبوت الحجية له نطبق القاعدة التي تقول الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية. لكن نحن في المقام لسنا مجرد شاكين في عدم جعل الحجية لهذه الظنون، بل عندنا قطع، قام الدليل القطعي على نهي الشارع على عدم ثبوت الحجية لهذه الظنون العقلية. بينما في أصول الفقه عند العامة العمل بهذه الظنون كثير جدا، في أصول الفقه عند العامة حيث إنهم سدوا على أنفسهم باب النص منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن في الجملة، وإلى بعض مذاهبهم تقول بانفتاح باب النص حتى نهاية عصر الخلفاء كيفما كان، ما داموا سدوا على أنفسهم باب النص فقد فتحوا باب الاجتهاد منذ ذلك الحين. ومعلوم أن النصوص النبوية لم تغطي مساحة الأحكام الشرعية، مساحة كبيرة من الأحكام الشرعية التفصيلية، فحينئذ يترك الأمر في كثير من هذه الأحكام لإعمال المجتهد للظنون، فلم يكن أمامهم بد سوى من إعمال هذه الظنون العقلية والقول بحجيتها. وهذا على خلاف وعلى عكس ما ذهبت إليه مدرسة الإمامية من رفض العمل بالظنون سوى ما قام الدليل الخاص على اعتباره وحجيته، وليس منها الظنون العقلية. إذن هذا بالنسبة للنزاع الأول. بالنسبة للنزاع الأول مصنف هنا يكتفي بهذا المقدار الإجمالي من البحث. أولا الظن العقلي حيث إنه ظن فلا حجية له بذاته، فإن شككنا في ثبوت الحجية له أو لا فالقاعدة تقتضي عدم ثبوت الحجية. ليس هذا فحسب، بل إننا بالاستقراء والتتبع وجدنا أدلة كثيرة قطعية الصدور تدل على عدم حجية هذه الظنون العقلي، كالأدلة التي وردت أو الروايات الواردة في ذم العمل بالقياس، وأن الشريعة إذا قيست بالعقول محقت وما شاكل ذلك من الألسنة. هذا بهذا المقدار الإجمالي يكتفي المصنف هنا في هذا النزاع الأول، أي بيننا وبين أصول العلم. النزاع الثاني نزاع داخلي، نزاع في داخل البيت الواحد، نزاع بين الأصولي من جهة والأخباري من جهة أخرى. ذهب الأصولي إلى حجية الدليل العقلي إذا كان قطعيا، يعني بعد اتفاق الإمامية على عدم حجية الظنون العقلية اختلفوا في أن القطع العقلي هل هو حجة أم ليس بحجة. مراد من القطع العقلي القطع الحاصل من مقدمات عقلية، القطع المعتمد على مقدمات عقلية، ولو لم تكن جميع المقدمات بأسرها عقلية. يعني نطلق اسم القطع العقلي هنا على القطع الذي أخذ في مقدماته ولو مقدمة واحدة عقلية. هل هذا القطع يكون حجة ويعول عليه أيضا في إثبات الحكم الشرعي أم لا يكون حجة؟ إذا لم نقل بحجيته فالعقل إذن ليس من مدارك الأحكام، العقل لا يقع في رتبة المستنبط منه. أما إذا قلنا بحجيته فكما أن القطع الحاصل من الكتاب والسنة يكون مثبتا للتكليف أو نافيا للتكليف، كذلك القطع العقل. طيب، طبعا كان ينبغي أن نذكر تنبيها قبل أن ندخل إلى النزاع مع الأخباري، أن الحجية التي نبحث عنها هنا للظن العقلي هي الحجية بمعناها الكامل، يعني الحجية في الجانبين التنجيزي والتعذيري. الحجية المجعولة للظن العقلي الثابتة بالجعل الشرعي، لا الحجية الناشئة من ملاحظة حق الطاعة وما يقتضيه. أيضا الحجية التي تكون حاكمة على الأصول العملية، الحجية الأمارية التي تكون حاكمة على الأصول العملية، لا الحجية التي تنعدم ويرتفع موضوعها بثبوت الترخيص ولو بنحو الأصل العملي. لماذا نقول الحجية بمعناها الكامل؟ لأننا لو أردنا الحجية بمعناها الأولي فحينئذ يصبح هناك خلاف بين المصنف القائل بحق الطاعة وبين المشهورين القائلين بقبح العقاب بلا بيان، لأن القائل بقبح العقاب بلا بيان لا يثبت للظن حتى حجية في نفسه، بينما القائل بحق الطاعة يرى أن الظن حيث إنه من مصادق الانكشاف فيكون حجة، لكن حجيته ليست كاملة فهو ينجز فقط ولا يعذر، وهو أيضا حجيته هذه عقلية وليست مجعولة، وثالثا هذه الحجية مقيدة بعدم ورود الترخيص ولو بنحو الأصل العملي. ما نبحث عنه في المقام هو الحجية الكاملة، الحجية التي لو ثبتت للظن لكانت مجعولة من الشارع المقدس، ولكانت منجزة ومعذرة، ولكانت مقدمة على الأصول العملية المرخصة، حاكمة على الأصل العمل، كما تتقدم الحجية في باب الأمارات مطلقا على باب الأصول العملية. وعلى هذا الأساس بما أن بحثنا عن الحجية الكاملة فلا خلاف ولا كلام فيه، لا خلاف في عرض هذا المطلب بين القائل بقبح العقاب بلا بيان وبين القائل بمسلك حق الطاعة. الآن نعود إلى ما كنا نتحدث عنه وهو البحث عن القطع العقلي. إذن هل القطع العقلي حجة أم ليس بحجة؟ المفروض أن الأصولي يثبت للقطع الحجية الذاتية، الحجية التي لا تكون مجعولة لا تحتاج إلى جعل، بل لا يمكن ثبوتها بالجعل كما لا يمكن سلبها عن القطع. هذا هو مفروض البحث، أو هذا هو ما يقول به الأصول. المفروض أنه ثبت بالدليل القطعي، ثبت بالقطع واليقين، حجية القطع ذاتان، وأن هذه الحجية حجية كاملة، وأن هذه الحجية لا يمكن التفكيك بينها وبين القطع. الآن لا يمكن التفكيك، تقدم بيانات مختلفة، بيان للمشهور وبيان للمصنف. إذا كان الأمر كذلك فيمتنع حينئذ التفريق بين القطع الحاصل من المقدمات، من مقدمات عقلية، وبين القطع الحاصل من الكتاب والسنة مثلا. يصبح هذا التفريق، يصبح هذا التفكيك بين أفراد القطع من قبيل التخصيص في أحكام العقل. ثبت بحكم العقل القطعي حجية القطع، وأنه لا يمكن سلبها عن القطع. ما دام ثبتت هذه القاعدة العقلية، القواعد العقلية آبية عن التخصيص كما تقدم، فلا يمكن حينئذ أن يقال إن كل قطع بالتكليف فهو حجتان، إلا ما كان حاصلا من مقدمات عقلية فإنه ليس بحجة. هذا استثناء وتخصيص في أحكام العقل، وذلك مخالف ومناف للبداء. إذن لا يستطيع الأصولي تلقائيا، لا يستطيع أن يقبل بأي دعوى تقول له إن بعض أفراد القطع هي قطع بالتكليف، ولكنه مع ذلك لا تثبت لها حجة. يرى من أول الأمر الأصولي، يرى هذه الدعوى شبهة في مقابل البديهة. من أول الأمر هذا الكلام ليس قابلا لأن يصغي إليه الأصول. من هنا جاءت دعوى الأخباري مصادمة للبداهة العقلية بنظر علماء الأصول، أو تعبير أدق بنظر الأصوليين، لأن الأخباري أيضا له أصول. علم أصول الفقه، علم أصول الفقه علم مشترك بين الأصولية والأخبارية، كل واحد من الفريقين له أصوله كيفما كان. فإذا هذه الدعوة التي يدعيها الأخباري، وهي عدم حجية القطع إذا كان حاصلا من غير طريق الكتاب والسنة، هذه الدعوة الأصولي وجد أنه لا يحتاج إلى تجشم عناء الرد عليها، فإنها دعوة مصادمة للبداهة العقلية. وحينئذ فجميع ما استدل به الأخباري من روايات، هذه الروايات لابد من حملها على خلاف المعنى الظاهر منها، لابد من ارتكاب التأويل فيها، لأن الدليل الظني لا يعارض الدليل العقلي. هذه الروايات على أحسن التقادير أخبار آحاد، فهي مظنونة الصدور، وعلى أسوأ التقادير فلتكن قطعية الصدور، لكنها ظنية الدلالة، والظني لا يعارض، لا ينهض لمعارضة الدليل القطعي. من هنا يصار إلى التصرف في ظهور هذه الروايات لصالح هذا الدليل العقلي الذي تقدم في مبحث حجية القطع. مهما بلغت هذه الروايات أو ألسنة هذه الروايات كثرة وحجما، فإنها لا تستطيع أن تعارض هذا الدليل العقلي القطعي وتقدم. ومعه فالبحث منتهي. دعوى الأصول، الأصول تمسك بأخبارين، هذه الأخبار نقطع بأنه لا يراد منها ظاهرها، وإنما تحمل على معان أخرى تؤول، يرتكب فيها التأويل. فالنقاش من أول الأمر يحسم، هكذا يحسمها الأصول بهذه الطريقة، بعد أن نقحنا بداهة ثبوت الحجية للقطع عقلا، أي دعوى تصادم هذه الدعوة فإنها سوف تكون شبهة في مقابل البديهة، فلا تستحق حينئذ بذل الجهد في محاولة ردها.
استدل على حجية العقل بالعقل.
الآن حجية القطع ثبت بالدليل القطعي البديهي، مش بالنظر، مش بإعمال الفكر، أن القطع حجة، وعلى هذا الأساس الحجية من اللوازم الذاتية للقطع يعني مثلا، وعلى هذا الأساس فلم يستدل بالقطع على حكم شرعي، استدل بالقطع بالقطع البديهي على ثبوت الحجية للقطع. قطع بديهي، القطع البديهي له مدرك
يعني بداهة العقل، مش العقل آخر شيء، بداهة العقلية، ما ندرش على العقل، أنا هذا قصدي.
بداهة العقلية يعني المسألة بديهية، لا تحتاج إلى بينة، لا تحتاج إلى دليلا واضحة بينة في حد نفسها.
هو يمكن الشيء نفكر نحن عم نستدل على أصل حجية الإدراك العقلي.
لا لا،
إحنا فرقنا من حجية الإدراك العقلي.
عم بحكي العقل البديهي عم بيحكم إنه هيدا الدليل العقلي حج.
محله شوف، شوف اصلا اولا البداهه العقليه، بداهه العقليه هذه لا يمكن معارضتها باي دليل، هذا هذا مطلقا حتى عند الاخبار. ثانيا استدللنا في مبحث حجيه القطع على ثبوت الحجيه للقطع لا على ثبوت الحكم الشرعي. محل النزاع بين الاصول والاخباريه ليس هو ثبوت الحجيه او عدم ثبوت الحجيه، محل النزاع هل يمكن اثبات الحكم الشرعي بالقطع او لا يمكن اثبات الحكم الشرعي. ما استدللنا به في باب حجيه القطع هو ان القطع حجه او ليس بحجه، لان الحكم الشرعي ثابت بالقطع او ليس ثابتا بالقطع. طيب اذا في هذه في هذا النزاع هكذا يتعامل الاصولي او هكذا ينظر الاصولي الى المساله. لكن بعض علماء الأصول، بعض الأصوليين ذكر في هذا المجال كلاما أعاد فتح باب البحث من جديد. بعض الأصوليين مثلا كالشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه والميرزا النائيني قدس سره، لما وجد أن دعوى الأخبار مصادمة للبداهة العقلية صار بصدد تأويل كلماتهم، وأنه يمكن أن يكون مرادهم من هذه الدعوة شيئا آخر سوى ما ظهر من كلماتهم. الأخباريون المحدثون من علمائنا كثير منهم كان على قدر عال من الفقاهة ومن الفاضل، فلا يمكن أن ينسب إليهم مثل هذه الدعوة الواضحة البطلان. من هنا حاول بعضهم أن يدافع عن الأخبار بأن يقول إن مراده ليس هذا المعنى الذي ظهر من كلامه، وهو أنه يريد أن يستثني القطع العقلي من دليل حجية القطع، فحاول أن يوجه، حاول أن يجد تخريجا وتأويلا له. الآن علماء الأصول المتأخرين كيف تلقوا هذه الدعوة؟ بصرف النظر عن أنه يمكن أن ندافع بها عن الأخبار أو لا يمكن أن ندافع بها عن الأخبار، كلماتهم تتحمل هذا التخريج والتأويل أو لا تتحمله، بصرف النظر عن ذلك، الآن هذا المطلب الذي أبرزه مثل الشيخ أو مثل الميرزا، هذا المطلب بحد نفسه جدير بالدراسة. فإن هذا المطلب الذي ذكره الشيخ الأعظم والميرزا وبعضهم يمكن أن يعول عليه في مقام البحث عن حجية الإدراكات العقلية، حتى لو كانت هذه الإدراكات إدراكات قطعية. مصنف هنا يستعرض بيانا للميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، يقول لعل مراد الأخباري من عدم حجية الدليل العقلي إذا كان قطعياً، لعل مرادهم من ذلك ليس هو التفكيك بين الحجية وبين القطع، بل لعل مرادهم تحويل القطع العقلي من قطع طريقيا إلى قطع موضوعيا. وهذا ما تقدم سابقا في بداية الحلقة الثالثة تحت عنوان إبطال طريقية الدليل. هناك مصنف أشار إلى هذه المسألة، أن الشارع المقدس له أن يتدخل لسلب الحجية عن القطع، لكن لا بالإبقاء على القطع طريقيا ومع ذلك يفكك بينه وبين الحجية، بل يجعل هذا القطع، يأخذ هذا القطع في موضوع الحكم الشرعي، فيصبح القطع من قيود التكليف، يصبح القطع من قيود الوجوب، ومعلوما أو يصبح عدم القطع عفوا يأخذ عدمه في موضوع التكليف. فإذا تحقق هذا القطع فإنه ينعدم الموضوع لذلك التكليف فلا يصل إلى رتبة الفعلية. وإذ لم يصل إلى رتبة الفعلية فمن الواضح أنه لا يصل إلى رتبة التنجز والحجية، لأن مقام التنجز هو مقام ما بعد، مقام متأخر عن ثبوت الفعل. إذن الميرزا رضوان الله تعالى عليه حمل كلام الأخباري على أنها على أنه محاولة لتحويل القطع العقلي من قطع طريقيا إلى قطع موضوعي. كيف؟ بأن يؤخذ عدم هذا القطع العقلي في موضوع الأحكام الشرعية، كأن يقول الشارع المقدس إنما يثبت التكليف أو إنما أجعل التكليف على مكلف يقطع من طريق الكتاب والسنة. فحينئذ من حصل له القطع من غير طريق الكتاب والسنة انعدم بالنسبة إليه موضوع هذا الحكم الشرعي، فهذا الحكم الشرعي لم يعد فعليا بل يبقى في رتبة التكليف الإنشائي. والتكليف ما دام إنشائيا، ما دام لم يبلغ مرحلة الفعلية لا يمكن أن ينجزه شيء، لا يمكن أن يصل إلى مرحلة التنجز، أو بعبارة أخرى أن يعمد الشارع إلى الأحكام الشرعية الأولية ويقول مثلا إنما أجعل الحج على من لم يقطع من غير طريق الكتاب والسنة، على من لم يقطع من طريق المقدمات العقلية. فمن قطع من طريق المقدمات العقلية ثبت الجعل بالنسبة إليه، ولكن لم يثبت المجعول والحكم الفعلي، ومعه فلا تنجز لهذا التكليف. فالقطع هنا لم يعد حجة، لا من باب أنه لم ينجز ما تعلق به، بل من باب أنه لم يتعلق بالتكليف أصلا، لم يكن طريقا إلى التكليف حتى يكون منجزا له، بل كان موضوعا بالنسبة إلى ذلك التكليف. وقد عرفنا سابقا أن الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي ما هو؟ أن القطع الطريقي ينجز التكليف بخلاف القطع الموضوعي فإنه يولده. فلولا القطع الموضوعي لم يتولد تكليف فعلي أصلا، فلا تصل النوبة إلى مرحلة الوصول والتنجز. وعلى هذا الأساس لعل مراد الأخباري هو هذا المعنى، إن كان مراده هذا المعنى فلا بأس به. بعبارة أخرى، ألم بمعزل عن أن هذا دفاع عن الأخباري أو لا، هل بإمكاننا أن نلتزم بأنه ثبوتان؟ يمكن أن يكون الشارع المقدس قد فكك في مقام المعاملة بين القطع العقلي وبين القطع الشرعي، نستطيع أن نتعقل التفكيك. هذا وجه ثبوتي يذكره الميرزا نبرر من خلاله كيفية التفكيك بين القطع الحاصل من مقدمات عقلية وبين القطع الحاصل من الكتاب والسنة. المصنف رحمة الله تعالى عليه صار بصدد مناقشة هذا التخريج الذي ذكره الميرزا، مع أن المصنف ذكر هذا الحل سابقا تحت عنوان إبطال طريقية الدليل. لكن هناك ماذا قال؟ قال بالنسبة إلى بعض أفراد القطع، ما حدد. يعني يمكن أن يقول لك أن هذا القطع مثلا بخصوصه مأخوذ في موضوع التكليف فلا يكون حجة، لكن هنا بالنسبة إلى القطع العقلي المصنف يناقش الميرزا. يذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه مناقشتين لكلام الميرزا. يقول هذا ممكن ثبوتا، هذا يرفع الاستحالة. المشكلة ماذا كانت؟ لماذا؟ ما هو الإشكال الذي أورده الأصولي على الأخباري؟ أن القطع العقلي قطع، وبما أنه قطع فيستحيل التفكيك بينه وبين الحجي. الميرزا يقول عندنا تخريج ثبوتي يمكن أن يكون رافعا لهذه الاستحالة، رافعا لموضوع الاستحالة، وذلك من خلال الالتزام بتحويل القطع من كونه طريقيا إلى كونه موضوعيا. فهذا برأي الميرزا حل ثبوتي لهذه المشكلة. بصرف النظر الآن هذه المشكلة الأخباري أو هذا الحل يلتزم به الأخباري أو لا، إذن يذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه مناقشتين لهذا الكلام من قبل الميرزا النائي. المناقشة الأولى أننا نسأل الميرزا ما هو مراده من عدم القطع العقلي الذي يؤخذ في موضوع التكاليف والأحكام الشرعية؟ ميرزا قال إن القطع العقلي إذا حولناه إلى قطع موضوعيا، يعني أخذناه أو أخذنا عدمه في موضوع التكاليف، فإنه تحل المشكلة. مصنف يسأله: عدم القطع بالتكليف أو عدم القطع العقلي الذي تأخذه في موضوع الأحكام الشرعية أو الذي يريد الشارع أن يأخذه في موضوع الأحكام الشرعية، ما هو مرادك منه؟ هل مرادك منه عدم القطع العقلي بالتكليف الفعلي، عدم القطع العقلي بالمجعول، أو مرادك عدم القطع العقلي بالجعل بالتكليف الإنشائي؟ هذا نظير ما تقدم في باب أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. هل نأخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول، أو نأخذ العلم بالمجعول في موضوع الحكم المجعول؟ هنا المصنف هكذا يخيره الآن، لكن هنا مع فارق، أنه هنا نلاحظ عدم القطع الذي أخذ موضوعا هو عدم القطع العقلي، لا نفسه القطع العقلي. هل يأخذ المولى عدم القطع العقلي بالجع، أو يأخذ عدم القطع العقلي بالمجعول في موضوع هذا الحكم الفعلي؟ فإن كان مرادك أنه يأخذ عدم القطع العقلي بالمجعول، ففيه حينئذ أنه تثبت الاستحالة. إذ ما معنى عدم القطع العقلي بالمجعول؟ معناه هكذا: أن الشارع المقدس يقول للقاطع الذي حصل له القطع بثبوت الحكم الفعلي، يقول له: إذا كان قطعك عقليا فإن الحكم ليس فعليا في حقك. فهنا يطلب من هذا المكلف أن يصدق بأنه قاطع بالتكليف الفعلي من طريق العقل، ويطلب منه في الوقت نفسه أن يصدق بأن هذا التكليف الفعلي معدوم وليس موجود. الجمع بين هذين التصديقين جمع بين المتنافيين كما هو واضح. شوف المفروض ماذا؟ مفروض أن الذي أخذ في موضوع التكليف ما هو؟ عدم القطع العقلي بالمجعول. فمن حصل له القطع العقلي بالمجعول، يعني حصل له القطع بثبوت التكليف الفعلي، هذا الذي حصل له القطع بثبوت التكليف الفعلي ولو بمقدمات عقلية، الآن يأتي الشارع المقدس الذي حول هذا القطع إلى قطع موضوعيا، الذي أخذ هذا عدم هذا القطع في موضوع التكليف، الآن يأتي ويقول له: إنك وإن كنت قاطعا بثبوت التكليف الفعلي، ولكن التكليف الفعلي معدوم. لماذا؟ لأنك ما دمت قاطعا بالتكليف الفعلي فقد زال التكليف الفعلي. فهذا المكلف في عين كونه قاطعا بثبوت التكليف الفعلي، الآن سيصير قاطعا بعدم ثبوت التكليف الفعلي. لا يمكن الجمع، لا يمكن لمكلف أن يقطع بثبوت التكليف الفعلي وبعدم ثبوت التكليف الفعلي في آن ما. شوف الآن المصنف هنا لا يبرز إشكال الدور في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. أصلا لم نقتصر في مقام تقريب الاستحالة، لم نقتصر على محذور الدور، بل ذكرنا هناك تقريبات متعددة. مصنف هنا لا يتمسك بمحذور الدور، لا يقول يلزم دوره، لكن يقول يلزم أن يجتمع المتنافيان: القطع بثبوت التكليف الفعلي والقطع بعدم ثبوت التكليف الفعلي. لأن معنى أن عدم القطع العقلي أخذ في موضوع الحكم الفعلي أن المكلف إذا قطع بالتكليف الفعلي من طريق العقل فإن التكليف الفعلي معدوم، فيكون قد قطع بوجود التكليف الفعلي وقطع بعدمه. هذان التصديقان تصديقان متنافيان، لا يمكن لمكلف أن يصدق بهما. حينئذ مثل هذا الخطاب لو ورد من الشارع، يعني أي خطاب؟ خطاب الذي يحول فيه القطع العقلي إلى قطع موضوعيا. إذا قطعت بالتكليف من طريق العقل فلا تكليف في حقك. مثل هذا الخطاب لا يراه القاطع موجها إليه، لا يراه مخاطبا به جدا، وحينئذ يرى صدوره لغويا من الشارع المقدس، واللغو يمتنع صدوره من الحكيم كما هو واضح. إذن إن أردت أيها الميرزا أن عدم القطع الفعلي أو أن عدم القطع العقلي الذي يؤخذ في موضوع التكليف هو عدم القطع العقلي بالتكليف المجهول، ففيه أن لازمه الجمع بين التصديقين القطعيين المتنافيين. وإن أردت إذا هذا بالنسبة للشق الأول. أما الشق الثاني، إن أردت أن الشارع يأخذ عدم القطع العقلي بالجعل في موضوع المجهول، نظير الحل الذي كان المصنف يقترحه سابقا، كيف نتخلص من محذور أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ نقول إذا رجع إلى أخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول فتحل المشكلة حينئذ، ولا يلزم لا دورا ولا أي شيء آخر. هنا المصنف ماذا يقول؟ نظير هذا، هل مرادك عدم القطع العقلي بالجعل أخذ في موضوع التكليف الفعلي؟ إن كان هذا هو المراد ففيه أن هذا خروج عن محل الكلام، فيه أن هذا خروج عن مفروض البحث. فإننا نسأل متى يحصل، أو هذا القطع الحاصل للمكلف هل هو قطع شرعي أو قطع عقلي؟ مفروض كلامنا ليس في القطع الشرعي، كلامنا في القطع العقلي. قطع العقلي ما هو؟ القطع الحاصل من مقدمات عقلية، يعني القطع الذي وصلنا إليه باستدلال عقلي بدليل عقلي. كيف يحصل القطع العقلي؟ كيف يقطع العقل بشيء مستقلا؟ إذا قطعه بالكتاب والسنة من خلال الاعتماد على الدلالات القطعية أو جهة الصدور القطعية في الكتاب والسنة، لكن كيف يحصل له القطع من مقدمات عقلية؟ لا يمكن أن نفرض حصول القطع من مقدمات عقلية إلا في صورة واحدة، وهي صورة علم حصول العلم لدى هذا العقل بأن تمام الموضوع وتمام الملاك لحكم شرعي قد ثبت وتحقق في مورد معين. متى يقطع العقل بثبوت الجعل بأن الشارع جعل حكما؟ إذا قطع بأن تمام الملاك لجعل هذا الحكم متحقق بالفعل، تمام القيود المفترضة في موضوع هذا الحكم متحققة بالفعل. لا يمكن أن نفرض حصول القطع العقلي بصدور جعل بالتكليف إلا بهذه الطريقة، بأن يفرض أن هذا العقل اطلع بنحو الاطلاع القطعي على ثبوت الملاك بتمام ما أخذ فيه، على تحقق الموضوع بتمام القيود التي أخذت فيه. فإذا حصل له الاطلاع بأن الموضوع بتمام قيوده متحقق بالفعل، فإنه يحصل له قطعا بأن الشارع المقدس إذن هنا في هذا المورد جعل حكما وجعل تكليف. وحينئذ إذا اتضح ذلك فيقول المصنف رضوان الله تعالى عليه، هناك تناف بين دعوى كون القطع المتعلق بالجعل قطعا عقليا وبين دعوى عدم ثبوت التكليف الفعلي، يصبح هناك تناف أيضا. هذا الحل وإن كنا اقترحناه في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، لكن لا يمكن تطبيقه ولا يمكن اعتماده في المقام في مبحث القطع العقلي، فإن القطع العقلي بصدور جعل من المولى لا يتسنى حصوله إلا إذا اطلع العقل على تحقق الموضوع بكافة قيوده. وحينئذ أنت أيها الميرزا ماذا فرض؟ أن القاطع من طريق العقل بثبوت الجعل إن عدم الموضوع بالنسبة إلى الحكم الفعلي بالنسبة إليه. طيب ما هذا متى حصل له القطع العقلي بصدور الجعل؟ عندما قطع بأي شيء؟ بأن الموضوع بتمام قيوده قد تحقق. من هنا المصنف يقول هذان التصديقان لا محالة متنافيان، أحدهما لا بد وأن يسقط الآخر، إما أنه يبقى القطع العقلي على ما هو عليه فحينئذ لا مجال للتصديق بسقوط الحكم الشرعي عن الفعلية فلا يسلم هذا الحل الذي أتى به الميرزا، وإما أن يقال بسقوط فعلية الحكم الشرعي حينئذ هذا يكشف عن أن القطع الحاصل لم يكن قطعا، هذي من شأنه أن يزلزل مقدمات ذلك القطع. وعلى هذا الأساس فحتى هذا الشق الثاني مرفوضا ولا تحل فيه المشكلة حتى ثبوتا، يعني هذا الحل لا يزال مبتلا بالاستحالة أيضا، سواء أريد من الحكم الذي تعلق به القطع أريد منه الحكم بمعنى الجعل أم أريد منه الحكم بمعنى المجهول. طيب، إذن هذا بالنسبة للمناقشة الأولى التي يذكرها المصنف لحل الميرزا. عندنا شوف ما معنى قطع عقلي بصدور الجاهل، متى يحصل هذا القطع العقلي؟ إذا علم العاقل بتحقق الموضوع بتمام قيوده. طيب الآن أنت تفترض أنه بحصول هذا القطع العقلي انعدم الموضوع الفعلي، هل يمكن أن ينعدم الحكم الفعلي من دون أن ينعدم موضوعه؟ لا مجال لذلك. فإذا أنت من جهة صدقت بثبوت الحكم الفعلي أو صدقت بثبوت الجعل تصديقا عقليا، صدقت بتحقق الموضوع بتمام قيوده، والآن عدت لتصدق بأن هذا الحكم لم يتحقق الموضوع لم يتحقق موضوعه بتمام قيوده، هذان التصديقان تصديقان متضادان كما هو واضح. المناقشة الثانية لكلام الميرزا حاصلها أن هذا الحل على تقديري صحته في حد نفسه لا يحل المشكلة بتمامها، فلا يصلح دفاعا عن الأخبار، فإن مدعى الأخباري عدم حجية القطع العقلي مطلقا، سواء كان هذا القطع العقلي متعلقا بثبوت التكليف أم كان متعلقا بعدم ثبوت التكليف. الأخباري كما يدعي أن القطع العقلي بثبوت التكليف ليس بحجة، كذلك يدعي أن القطع العقلي بعدم التكليف ليس بحجة أيضا. القطع إذا كان عقليا لا يستطيع أن ينجز ولا يستطيع أن يعذر، فإذا تعلق بثبوت التكليف لا يستطيع أن ينجز، وإذا تعلق بعدم ثبوت التكليف لا يستطيع أن يعذر. دعوى الأخباري دعوى مطلقة تشمل القطع المتعلق بثبوت التكليف كالقطع المتعلق بعدم ثبوت التكليف. هذا الحل المقترح من قبل الميرزا إن سلم فإنما يسلم في دائرة القطع العقلي المتعلق بثبوت التكليف، أما القطع المتعلق بعدم ثبوت التكليف، لنفترض حصل عندنا قطع استنادا إلى مقدمات عقلية وكان المقطوع ما هو أن الشرع لم يجعل تكليفا لأنه جعل تكليفا، هنا في هذه الحالة ماذا يصنع الميرزا؟ كيف يبرر دعواه؟ لا يمكن له أن يلتزم في حالات تعلق القطع بعدم التكليف، لا يمكن له أن يلتزم بتحويل القطع إلى قطع موضوعي. شوف الآن مثال، يعطي المصنف مثال. الآن لنفترض هكذا، نحن بحثنا في مسألة الضد وتوصلنا إلى استحالة الترتب، لا يمكن الأمر بالضدين ولو على سبيل الترتب، فتوصلنا من خلال هذا الدليل العقلي وهو استحالة الترتب إلى أن الشارع لا يمكن أن يكون قد جعل وجوب الصلاة ما دام قد جعل وجوب الإزالة، فأنا قطعت الآن بعدم وجوب الصلاة، وهذا القطع قطعا حاصل من مقدمات عقلية. ما معنى عدم حجيته أيها الميرزا في هذه الصورة؟ هل يمكن أن نلتزم في المقام بأن الشارع حول هذا القطع من طريقي إلى موضوعي؟ لا مجال لذلك. لماذا؟ لأن المفروض أنه لا وجوب، لا يوجد جعل شرعي أصلا، لا يوجد حكم شرعي مجعولا، من قبل المولى حتى يقال إن هذا الحكم الشرعي المجعول أخذ في موضوعه عدم القطع العقل. المفروض أن هذا الحكم الشرعي حكم مستحيل بحكم العاطل، حكم يستحيل جعله. إذن لا يوجد حكم حتى يقال إن الشارع المقدس أخذ عدم هذا القطع في موضوعه. اللهم إلا أن يلتزم الميرزا بأن الشارع في هذه الحالة يجعل الحكم المستحيل فقط لكي يأخذ عدم القطع العقلي في موضوعه، وهذا واضح البطلان. إذن في حالات تعلق القطع العقلي بعدم التكليف، حيث أن التكليف يكون مستحيلاً، حيث أن جعل التكليف يكون مستحيلاً، فلا نتعقل مثل هذا الحل، إذ لا حكم مفروض في البحث أصلاً حتى يفرض له موضوعاً، ويفرض أن الشارع أخذ في هذا الموضوع عدم الحكم، عدم القطع العقلي. ومعه فهذا الحل إن كان مجدياً فإنه لا يجدي في جميع حالات القطع العقلي، وإنما يجدي فيما إذا كان القطع العقلي قطعا متعلقا بثبوت التكليف. هذه هي المناقشة الثانية. يعني المصنف ماذا يريد أن يقول للميرزا؟ استدلالك هذا أخص من المدعى. في ختام البحث المصنف يتعرض إجمالا، يقول أصلا عمدة ما ذهب إليه الأخباري، يعني عمدة الدليل على ما ذهب إليه الأخباري ألسنة روايات كثيرة وردت، لكن هذه الألسنة لدى التأمل فيها وجدنا أنه حتى بظاهرها لا تعطي مطلب الأخبار، لا تثبت مطلب الأخبار، بل هي مختلفة بلحاظ الألسنة. فبعضها ناظر مثلا إلى النهي عن الظنون العقلية لا عن مطلق الدليل العقلي، وبعضها ظاهر مثلا في المنع من العمل بالرأي والاستحسان والقياس وما شكل ذلك، وبعضها ظاهر في ألسنة أخرى في مداليل أخرى، مثلا كبيان أن الولاية شرط في قبول الأعمال. فليس دائما، يعني بالعودة إلى طوائف هذه الأخبار التي استدل بها الأخبار، وجدنا أنها ليست تامة دلالة حتى في إثبات المدة، يعني حتى بصرف النظر عن هذا الدليل العقلي المتقدم منا، حتى بصرف النظر عن هذه لا يسلم ظهور هذه الروايات في مدعى الأخبار. فالمسألة ليست أصلا من قبيل أننا نرفع اليد عن ظهورات تلك الأخبار، بل من باب أننا نستظهر منها النظر إلى غير حالات الدليل العقلي إذا كان قطعيا. فالحق حينئذ في هذا النزاع مع الأصولي لا مع الأخبار.
إذا عنده أساس البراءة أو هكذا شيء الأصول العقلي اللي عنده
حيجي حنوصل إليه. وبهذا ينتهي البحث في الدليل العقلي، وبذلك نختم الكلام في مباحث الأدلة من الحلقة الثالثة، وقد كان الشروع فيها في اليوم 19 من جمادى الثانية لعام 1397 للهجرة، وكان الفراغ في اليوم 23 من شهر رجب من العام نفسه. وبما ذكرناه يتم الجزء الأول من الحلقة الثالثة، ويتلوه الجزء الثاني الذي تكتمل به هذه الحلقة إن شاء الله، وهو في مباحث الأصول العملية طبعا والتعارض. وإلى المولى سبحانه نبتهل أن يتقبل منا هذا بلطفه ويوفقنا لما رضيه، والحمد لله أولا وآخرا.
الله
صلى الله
عليه وسلم.
قد ما درسناها يوم.